الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية لها، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان لها. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله سبحانه وتعالى مدح نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ المرتبة العليا في حسن الخلق، وكل ما أمر القرآن به من خير فهو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمر القرآن به من خصال حسنة فهي من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى حسن الخلق؟ عبارة عن تحمل أذى الغير وكف الأذى عن الغير، وأن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن ترد السيئة بالحسنة، والحسنة بأحسن. هذا من حسن الخلق. فمن كان على خلق حسن كان على خلق حسن وهو على الإيمان فهو في مرتبة عظيمة، في مرتبة عالية. لماذا؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا بصيامه وقيامه، وهذا بحسن خلقه. فبحسن الخلق يبلغ المؤمن هذه المرتبة العظيمة، بحسن الخلق يصل المؤمن إلى هذه الدرجة العالية. حسن الخلق يحتاج لمجاهدة النفس، لمخالفة النفس، لمخالفة الهوى، أن يخالف هواه. قال عليه الصلاة والسلام: الهوى يعمي ويصم. الهوى هنا في هذا الموضع ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. الهوى يعمي ويصم، يعمي عن رؤية الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. لذلك قال العلماء، ومنهم شيخنا رحمه الله: من لا يخالف هواه لا يترقى. من لا يخالف هواه لا يترقى، يعني لا يترقى في الدرجات، لا ترتفع مقاماته، لأنه لم يخالف هوى نفسه. لذلك علينا بمخالفة هوى النفس. من اتبع الهوى هوى، من اتبع الهوى هوى، ومن خالف الهوى فقد أحيا نفسه وأكرمها. من خالف الهوى، من خالف هوى النفس فقد أعز نفسه. إكرام النفس ليس بالطعام والشراب، إكرام النفس ليس باللباس الفاخر والسيارات الأنيقة الجديدة الغالية الملفتة لأنظار الناس، لا، إنما إذا أراد الإنسان أن يكرم نفسه فبطاعة الله، فبطاعة الله. من أراد أن يكرم نفسه فعليه أن يخالف هواها، فعليه أن يخالف هواها، لا يعطيها ما تريد، لا يعطيها ما تريد، لأنه إن أعطاها ما تريد أهلكته، أهلكته. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يخالف هواه. فمن أراد أن يكرم نفسه وأن يعز نفسه وأن يحفظها وأن يصون نفسه فبمخالفة هواها. ومن أعطاها هواها وحقق لها هواها فقد أذلها، فقد أذلها. قال الحافظ ابن الجوزي: بالله عليك يا رفيع القدر بالتقوى، بالتقوى، لا تبع عزها بذل المعاصي. الإنسان يكون رفيع الدرجات والمقامات بتقوى الله، وهذا لا يكون إلا بمخالفة هوى النفس. هذا لا يكون بأن تعطي نفسك ما تريد، بأن تحقق لها هواها، بأن تحقق لها شهوتها، لا، بل بمخالفتها. ومما يدل على ما قلناه ما حصل لأحد الأولياء وكان له صديق من الأولياء. هو ولي وصديقه ولي، ذهب مرة لزيارته فرآه متربعا قاعدا في الهواء، في الهواء، نظر إليه متعجبا، قال له: كيف هذا مع أنه ولي كمان، مع أنه ولي؟ قال له: كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ قال: بمخالفة هوى نفسي، بمخالفة هوى نفسي، تركت الهوى فتربعت في الهواء. هذا هو، خالف الهوى فجلس في الهواء. الذي يريد أن يصل إلى هذه المرتبة فبمخالفة هوى النفس يصل. لذلك حسن الخلق يحتاج لمجاهدة النفس. وانتبهوا جيدا، من حسن الخلق من العناوين التي ذكرناها، قلنا من حسن الخلق أن تحسن لمن أساء إليك، لمن أساء إليك، ليس فقط لمن أحسن إليك. انتبه معي جيدا، الإحسان لمن أساء إليك ثوابه في الشرع أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليك. لماذا؟ لأنك أن تحسن لمن يحسن إليك هذا سهل على النفس، يعني واحد بيحبك يكرمك يرى لك يعتني بأمرك يعودك إن مرضت يقضي ما تريد من حاجات ربما أهداك الهدايا، بتصير نفسك بتميل لإله، لأن النفس جبلت على حب من يحسن إليها، غالبا الناس هكذا. فهذا الذي أنت تحبه وهذا الذي نفسك تميل إليه أن تحسن إليه أنت، فهذا ليس فيه تلك المشقة على النفس، وليس فيه مجاهدة كبيرة للنفس، بل تكرمه أنت ومبسوط فرحان لأنه هو بيحبك وانت عم تكرمه، بيهديك فعم تهديه. فهون ما بتشوف هالمشقة الكبيرة عن النفس، بل تكرمه وانت فرح، ما هيك؟ لكن وين مجاهدة النفس وان تخالف هوى النفس وان تحارب نفسك بان تغلبها فتحسن لمن يسيء إليك، يلي ضاربك، يلي سبك، يلي أذاك، يلي افترى عليك، يلي افترى عبنتك، عبنتك، يلي افترى أمك، يلي افترى زوجتك، يلي ضرب لك ابنك، يلي أكل لك مالك ظلما، ظلما، الذي لحقك منه الأذى الكبير، الذي تعاني من ظلمه، هذا تجي أنت تحسن إليه، أنت تلاطفه وأن تقدم له الهدايا وأن تبش في وجهه وأن تسلم عليه وأن تقوم له إذا دخل وأن تقبل إلى مصافحته، فيها مشقة كبيرة على النفس، ما هيك؟ فيها مشقة كبيرة على النفس. فاحفظوا القاعدة التي ذكرها العلماء: ثواب الإحسان لمن أساء إليك أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليك. ليش؟ لأن ثواب الإحسان لمن أساء إليك مع ثواب الإحسان فيه أجر عظيم آخر، وهو مجاهدة النفس ومخالفة هوى النفس لوجه الله، لوجه الله، مش فزعا من الرجال يلي بيطرق الكف بتقول له أهلا وسهلا، لا، ليس فزعا منه، ليس خوفا منه، يمكن تكون أنت أقوى منه، ومع ذلك تعفو وتصفح عنه لوجه الله. يمكن تكون أنت في موقع القوة وهو في موقع الضعف، ومع ذلك هو أساء لك وظلمك وأذاك وأنت تعفو عنه. ومش بس هيك، مش بس أنك تعفو عنه، بل أن تعمل على إكرامه، بل أن تعمل على إكرامه. وهذا من خصال الأنبياء والأولياء، هذا من أخلاق الأنبياء والأولياء. نوح عليه الصلاة والسلام كان في كل وقته يحسن إلى قومه، ليل نهار يحسن إليهم، يحسن إليهم شو؟ غاية الإحسان. كيف قابلوه؟ بالسب، بالشتم، بالضرب، حتى يغمى عليه. كان يضرب حتى يغمى عليه أحيانا، يظنوا مات، يحمل ويوضع أمام داره، فإذا أفاق عاد وخرج إليهم يحسن إليهم، يدعوهم إلى الإسلام ليدخلوا الجنة. وأي إحسان هذا؟ يريد لهم الجنة، يريد لهم السعادة الأبدية. كيف؟ بأن يسلموا، بأن يدخلوا في الإسلام. هو يحسن إليهم، يعلمهم الإسلام، هم يسيئون إليه، كانوا يضربونه أحيانا حتى يغمى عليه، وهو عليه الصلاة والسلام يحسن إليهم، يحسن إليهم. بل ذكر بعض المؤرخين وبعض علماء السير والتفاسير أنه في بعض المرات كان يضرب بالحجر أو بالعصا حتى تبلغ إلى عظامه، إلى عظامه تبلغ. كان يصلي وهو في السجود ضرب بحجر على رأسه عليه الصلاة والسلام. تتخيلوا شو معنيت يضرب حتى يغمى عليه وهو نبي كريم، رسول عظيم من أولي العزم. انظروا كم تحمل، كم صبر، وبقي يحسن إليهم، وبقي يحسن إليهم، إلى أن أخبره الله بالوحي أنه لن يؤمن بك من قومك إلا من قد آمن. عرف سيدنا نوح أن الموجودين ما بقى حيآمن حدا منهم، دعا عليهم لأن الله أخبره أنهم لن يؤمنوا. لكن كم تحمل؟ 1050 سنة. قد ايه أعمارنا نحن كلنا بعض؟ 950 سنة وهو صابر عليهم. تتخيل شو يعني 950 سنة؟ الواحد منا أحيانا مع جاره بنفس البناية، يمكن مع خيه، يمكن مع ابن خيه، يمكن مع عمه أو ابن عمه، مع خالته، مع بنت خالته، ما بيتحملها مرة اثنين تالتة بيولع البناية، المرة التالتة بيجمع المنطقة، المرة الرابعة مدري شو بيعمل. بعض الناس يقتل ظلما وعدوانا، لا يصبر، بيكون ليس له، ليس له. انظر إلى عظيم صبر الأنبياء وإحسان الأنبياء لمن أساء إليهم. أولئك يسيئون إليهم وهم يحسنون، الأنبياء يحسنون إلى أقوامهم. انظروا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عومل من قبل المشركين في مكة المكرمة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف، أغروا به سفهاءهم، سلطوا عليه صبيانهم، صاروا يضربونه بالحجارة حتى أدموا قدميه وهو صابر، وهو يحسن إليهم، وهو يدعو لهم بالهداية، بالهداية. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يقول ضرب كادوا له، تآمروا على قتله، أرادوا خنقه وهو يصلي، ألقوا على ظهره سلا جذور، كيس ولد الناقة. الناقة أنثى الجمل، لما بتولد الولد ما بيكون بكيس، هذا يقال له سلا جذور، ألقي على ظهره والعياذ بالله وهو في سجوده لربه وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم، ألقي على ظهره سلا جذور. ومرة وضع التراب على رأسه الشريف وهو يصلي، قالوا عنه ساحر وهذا كفر، قالوا عنه شاعر وهذا كفر، قالوا عنه مجنون وهذا كفر، ثم قتلوا من قتلوا من أصحابه، وسجنوا من سجنوا، وأخرجوهم من ديارهم. فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان في جملة الذين هاجروا مين؟ رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت الرسول، خرجت مع المهاجرين إلى الحبشة. أسماء بنت عميس، جعفر ابن أبي طالب، جعفر ابن أبي طالب، عثمان ابن عفان، هاجروا، خرجوا من ديارهم من أذى المشركين. ثم اشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالهجرة، لم يهرب الرسول، ما هرب منهم الرسول، ما هاجر في اليوم الذي نزل الوحي عليه، لا، بقي 13 سنة بيناتهم، بقي 13 سنة يدعو إلى الإسلام، بعد 13 سنة هاجر إلى المدينة بأمر من الله، تنفيذا لأمر الله هاجر، ليس هربا منهم، ليس فزعا، ليس خوفا، لم يكن جبانا رعديدا حاشاه، بل يروى أن اثنان من الملائكة نزلا إلى الأرض فوزن النبي صلى الله عليه وسلم 500 رجل من أمته، فرجح النبي عليهم، فقال أحد الملكين للآخر: لو وزن بكل الأمة لرجح عليها. ما كان يخاف منهم، كان في المعارك يكشف نفسه، يقول: إلي أنا النبي لا كذب. في بعض المعارك اشتد أذى المشركين على المسلمين، كانوا عاملين لهم كمين بين جبلين، بعض الناس ولوا هربوا من الصحابة، الناس يفرون من المعركة، ورسول الله على بغلته يحركها نحو العدو، هو يمشي نحو العدو. سيدنا علي بن أبي طالب، تعرفوا قديه مشهور عن شجاعته وجرأته، هو يقول: كنا إذا اشتد الوطيس واحمرت الحدق نحتمي برسول الله، نحتمي برسول الله. كان الشجاع منهم الذي يقترب من الرسول في المعارك، ليش؟ لأنه هو يكون أقرب واحد إلى العدو، فاللي بده يكون قريب منه جدا بده يكون قريب جدا من العدو، كانوا يحتمون برسول الله في المعارك. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر تنفيذا لأمر الله، هاجر تنفيذا لأمر الله، ما بنقول هرب، ما بنقول هرب. واللي بيقول عن الرسول جبان هذا كافر، يلي بيقول عن الرسول جبان هذا كافر منه مسلم. كل الأنبياء شجعان، مش بس سيدنا محمد شجاع، كل الأنبياء لهم شجاعة زائدة، مش مثلنا، مش مثل الشجعان العاديين، لا، شجاعة الأنبياء أقوى بكثير، أشجع بكثير. مرة واحد هنا في بيروت قبحه الله على المنبر، كفر على المنبر في خطبة الجمعة، كفر، قال موسى كان جبانا. شو هالكفر هذا اللي بيقول موسى جبان كأنه عم بيقول محمد جبان؟ هذا كافر وهذا كافر. موسى ما كان جبان، كيف يكون جبانا وقد ذهب لمواجهة فرعون؟ فرعون الذي طغى وبغى وظلم وفسق وفجر وكفر، الذي قال أنا ربكم الأعلى. سيدنا موسى راح واجهه، ما خاف منه ولا من سطوته، ما فزع منه بل دعاه للإسلام. فرعون يدعو الناس لعبادته، موسى يدعو فرعون للدخول في الإسلام، يدعوه للدخول في الإسلام. أي جرأة هذه؟ أي شجاعة هذه؟ واحد عزعمه هو الإله بزعمه لعنه الله، عم بيجي سيدنا موسى بيقول له أسلم، دخل في الإسلام، عبد الله. قد بدها جرأة هيدي؟ فرعون معروف شو كان من حيث القوة وما حوله من جيوش. إذا كان العسكر تاعه اللي لحقوا سيدنا موسى ناحية البحر كانوا 1,600,000 مقاتل، هذا العسكر مش كل الشعب اللي مع فرعون، وقيل 1,700,000 مقاتل. مقاتل لحقوا موسى، الله نجاه وأهلكهم. الله يقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. دخل موسى في بحر قلزم يلي اليوم بيسموه البحر الأحمر من ناحية مصر، وخرج هو ومن معه من أرض البحر من ناحية الأردن. الله نجى موسى والذين آمنوا معه وأهلك فرعون ومن معه. فرعون انتفخ وظهر جسده طافيا كالبغل المنتفخ على وجه الماء، هذا الذي يدعي الألوهية، هذا الذي كان يدعي الألوهية، صار كالجيفة المنتنة. الجيفة المنتنة، فرعون صار أشد جيفة منها. هذا الذي كان يدعي الألوهية، يعتبر الواحد يتعظ، كل منا ينبغي أن يتعظ. فالحاصل الأنبياء أشجع الناس، فالذي يقول موسى جبان هذا كافر لا يكون مسلما، مثل اللي بيقول محمد جبان هذا كافر، لأنه هذا يشعر بالتنقيص، هذا فيه إهانة وشتم للأنبياء، فهو خروج من الإسلام. الحاصل الرسول عليه السلام أذن له هاجر من مكة إلى المدينة تنفيذا لأمر الله. أذن له بالأول، ما طلع من مكة، بقي فيها، لما أمر هاجر. هو طالع من مكة ماذا قال؟ نظر إليها إلى مكة المكرمة وقال إنني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ذهب إلى المدينة بعد 10 سنوات، بيرجع بجيش جرار فاتحا منتصرا، فيدخل هو ومن معه من أبواب مكة من كل جهاتها. كيف عاملهم؟ أنا عديت لكم عناوين شو عملوا معه وكيف أذيوا أصحابه وأهله وماذا قالوا عنه وماذا فعلوا، هذه عناوين. ماذا فعلوا وهو كيف عاملهم، كيف قابلهم عندما دخل مكة فاتحا منتصرا معه جيش جرار 10,000 مقاتل معه، وقد حاصر مكة ودخلها، ماذا قال لهم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني ما سجنهم، ما ضربهم، ما قتلهم، ما ذبحهم، وهو كان قادر على ذلك، كانوا تحت سلطته صاروا وهو في موقع القوة، لكن انظروا إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلى عظيم حسن أخلاقه، كيف قابلهم وكيف عاملوه. وتذكروا ماذا حصل مع نوح، وهكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف شو عملوا في إخواته؟ كم آذوه وكم ظلموه؟ إلا بنيامين كم افتروا عليه وألقوه في الجب، أرادوا قتله. شو يعني واحد يلقي إنسانا في الجب في البئر؟ بحسب العادة يموت، بحسب العادة، ولا سيما إن كان صغيرا لا يستطيع أن ينقذ نفسه. لكن يوسف كان له أمر عجيب، لأنه سبق في تقدير الله أنه يكون نبيا، وهو محفوظ إلى أن بعث. وكم حصل من نفع لأهل مصر ومن حولهم ببركات يوسف، ببركات يوسف، وكم أدخل من خلائق في الإسلام، كان له شأن عظيم. مشان هيك سيدنا يعقوب كان يحبه، سيدنا يعقوب كان يعرف أن ليوسف شأن عظيم، كان يحبه هذه المحبة الكبيرة العظيمة، حتى إنه من شدة حزنه عليه فقد بصره، فقد بصره يوسف بعد هذه المدة من إيذاء وجفاء وظلم. وكم آذوا أباهم، نعوذ بالله، وصلوا إلى مرحلة الكفر، قالوا له إنك لفي ضلالك القديم. لمين؟ لسيدنا يعقوب، ويعقوب نبي، وهذا الكلام فيه استخفاف بيعقوب وهو كفر. ما صحيح مثل ما أحد الدكاترة العصريين المعاقين أول هالكلام عزعمه، قال هذا له تأويل، قال هذا لا يعنون به أنه كافر، أي شيء عنوا به؟ أليس أرادوا تسفيهه؟ هذا وحده كفر، هذا وحده كفر، هو نبي كريم وتسفيه النبي كفر. فهمنا؟ تسفيه الأنبياء كفر. كيف يقال لنبي إنك لفي ضلالك القديم؟ هذا كفر. إذا نشوفوا قد عمله بيعقوب وبيوسف، وما ماذا حصل ليعقوب عليه السلام، كم آذوه وكذبوا عليه، كذبوا عليه في قصة أن الذئب أكل يوسف وغير ذلك. تمادوا، تمادوا في ظلمهم لأبيهم وليوسف، ومع ذلك عندما صار يوسف عليه الصلاة والسلام في موقع السلطة وزيرا على مصر، وكان الملك ينفذ أمره لما حصل له من فضائل عليهم، وكيف أنقذهم من الهلاك ومن الجوع، وكم حصل لأهل مصر من خيرات ببركته، فصار مسموع الكلمة عند الملك. لما جاءوا كيف عاملهم بعد 40 سنة؟ كيف عاملوا سيدنا يوسف؟ هل قابلهم بالمثل؟ لا، قادر كان يعلقهم كل واحد على شجرة ويذبحه، أو شنقا يقتله، أو بالزيت المغلى يلقيه، أو في الجب يضعهم إلى أن يموتوا. بس كيف عاملهم؟ تعرف شو قال لهم؟ لا تسريب عليكم اليوم. الله أكبر، يعني لا خوف عليكم، لا أعاملكم بالمثل، لا أعاملكم كما عاملتموني. انظروا إلى حسن أخلاق الأنبياء، إلى إحسان الأنبياء لمن أساءوا إليهم، لمن أساءوا إليهم. بعد ذلك أسلموا هؤلاء العشرة إخوة يوسف، لكن انتبهوا ما صاروا أنبياء هؤلاء العشرة، وبنيامين ما اشترك معهم في هذه الأعمال، لكن هؤلاء العشرة وإن أسلموا وإن رجعوا للإسلام لكن ما صاروا أنبياء، ولا واحد ما صاروا أنبياء، لكن ذريتهم طلع منها أنبياء. هول الأسباط من ذرية أخوة يوسف طلع أنبياء. فالأنبياء شأنهم دأبهم الإحسان لمن أساء إليهم، الإحسان لمن أساء إليهم. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم تحمل قومه وكم آذوه إلى أن اتفقوا على إحراقه في النار العظيمة لما كان في العراق، ومع ذلك نجاه الله منها وخرج وجاء إلى بلاد الشام. وهكذا موسى، وهكذا عيسى، كم كاد له كفار بني إسرائيل، كم تآمروا عليه وأرادوا قتله، نجاه الله ورفعه إلى السماء. وعيسى رفع إلى السماء مستيقظا ليس نائما، حيا ليس ميتا، لأنه بعض كتب التفسير والتاريخ بيقولوا أنه رفع إلى السماء هو نايم، هذا غلط. وبعضهم يقول رفع وكان ميتا في هذا الوقت ثم في السماء أحياه الله، وهذا أشد غلطا من الأول. الصحيح والصواب أنه رفع مستيقظا، وهذه معجزة، وهذه معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام. كم تحمل عيسى وكم صبر وبقي يحسن إليهم. السيدة مريم كم تحملت، عائشة كم تحملت، كم افتري عليها. وهكذا ينبغي أن ننظر في سير الأنبياء وفي سير الأولياء، في سير الأنبياء والأولياء، لأنهم هم القدوة، هم الأئمة، هم الهداة، هم الذين يرشدون الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم. وعنهم الأنبياء قال الله لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لذلك علينا أن نقتدي بالأنبياء وأن نحسن أخلاقنا مع الكبير والصغير، مع الرجال والنساء، مع القريب والبعيد، مع الجيران، ومع الأمهات والآباء. الأمهات والآباء لهم شأن في مسألة بر الوالدين عظيم، بر الوالدين شأنه عظيم. قال شيخنا رضي الله عنه: من أراد أن تكون عاقبته حميدة فليبر أبويه، فإن من لم يبر أبويه تكون عاقبته وخيمة. وقال: العاق لأبويه، يعني الذي هذا دأبه وهذا حاله، العاق لأبويه الله لا يبارك فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا لمن مات على ذلك، يعني لا يكون ممن فيهم البركة الخاصة لأنه فاسق، لا يكون ممن لهم شأن عظيم، لا يكون من الأتقياء، ما هو فاسق. تعرف يعني العقوق؟ إذاء الوالدين أو أحد الوالدين أذى شديدا غير هين، كأن يسب أمه أو كأن يضربها، وهذا موجود، وهذا موجود. بعض الشباب سفهاء، بعض الشباب سفهاء، وبعض البنات سفيهات بيطاولوا على أمهات وآباء. عجب العجاب ما نسمع في هذا العصر عن أخبار بعض الشباب والشابات مع أمهاتهم وآبائهم، العجائب نسمع. من مدة أحد الآباء جاء يبكي، جاء يبكي، قلت له: شو أجبك؟ قال لي: ابني ضربني كف، قال لي: ابني ضربني كف. لي أنا، قال، أنا رأيته عم يبكي، قلت له: شو أجبك؟ قال لي: ابني ضربني كف. أعوذ بالله، هذا لا يتقي الله؟ ما خطر في باله؟ قد يعجل له العذاب في الدنيا قبل الآخرة بسبب العقوق. ثم إن عذب في الآخرة العذاب أكبر، إن عذب في الآخرة فالعذاب أشد. هذا الأب قد إيه تحمل وقد إيه تعب وقد إيه صبر مشان يربي ابنه ليوصل لعمر 22 سنة يجي يطرق بيه كف كف. أعوذ بالله. كم من الأمهات تنام باكية من أبنائها، أبنائها البالغين عم نحكي، ابنها البالغ بيحرق لقلبه قبل ما تنام، بنيمها عم تبكي. قد في بنات وشباب اليوم بالغين وبالغات بيظلموا أمهاتهم وآبائهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. شايفين يا إخواننا ويا أخواتنا، لو الواحد منا أو الواحدة من النساء صارت ملكة أو صار ملكا، يبقى له الشرف أنه يطيع أمه وبيه ويبرهم ليل نهار في طاعة الله. شايفين لو الواحد أمه قالت له خذ سطل زبالة كبه، ففعل بنية حسنة له أجر، بنية شو؟ يخدم أمه ويسر له قلبه ويجبر له خاطره، له أجر. لو كان دكتور ومحامي ومهندس ومقاول وتاجر وغني وأمير ووزير وملك وزعيم ورئيس، بيبقى له الشرف أنه يبوس إيد أمه وإجر أمه صباحا ومساء، صباحا ومساء، ولا يوفيها حقها، ولا يوفيها حقها. أين نحن في حسن الخلق مع الأمهات والآباء؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر أمه وكانت قد ماتت في طفولته عليه السلام، ما نسيها ولا تركها، بعد أن بعث ذهب إلى قبرها ووقف عندها وأطال وبكى حتى أبكى من معه من الصحابة، حبا وحنانا وشوقا لأمه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حسه على بر الوالدين، في حسه على تحسين الأخلاق مع الأمهات والآباء، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله بعض الصحابة من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، ثم في آخر الحديث قال له بعد أن كرر عليه أمك أمك أمك، ثم قال له وأبوك في لفظ. الرسول يقول الوالد، الوالد أوسط أبواب الجنة. الرسول يقول رضا الرب في رضا الوالد في رضا الأب، يعني رضا الوالد يوصل إلى دخول الجنة من باب في وسطها، ورضا الأم والأب يوصل إلى رضا الله. الإنسان الذي يعق أبويه هذا يستحق أن تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. يا إخواننا، الأم التي تموت وهي تلد، أو بسبب الولادة تموت بجمع فهي شهيدة، أي منزلة لها؟ أي خير نالته إذا ماتت بسبب آلام الولادة، بسبب الطلق، تكون شهيدة عند الله، لا تعذب في القبر ولا في الآخرة، لا تعذب في القبر ولا في الآخرة. شخص كان إذا نادته أمه يقول لها اشهقي كما تشهق الحمير، لما مات جعله الله عبرة لمن يعتبر، جعله الله عبرة للناس. بعدما دفن أخرج رأسه من القبر من بين التراب وقد مسخ رأسه إلى رأس حمار، صار يشهق، صار يشهق ويبكي. وهذا الأمر رواه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت. انظروا، مسخ الله رأسه إلى رأس حمار، أهانه الله وأذله، لأنه كان عاقا لأمه، لأنه كان عاقا لأمه. بر الأمهات والآباء بركة في الدنيا والآخرة، فأين نحن في حسن الخلق مع الأمهات والآباء؟ كل واحد منا يسأل حاله، لما أنت بتفوت على البيت بتبوس إيد أمك؟ ولما بتظهر من البيت بتبوس إيد أمك؟ والنسوان يسألوا حالهم، يلي أمها بعدها على قيد الحياة، بتبوسي إيد أمك لما بتشوفيها أو بتستحي؟ بتقبلي إيد أمك بالشارع وقدام الناس أم لا؟ تسأل نفسها، مين منا بيبوس إجر أمه؟ إجر أمه؟ مين بيبوس إجر بيه؟ وهذا فيه أجر، من فعل ذلك بنية حسنة. انتبهوا، إذا الأم أو البي انباست إجر من أولادهم، هذا منه تكبر من الأمهات والآباء. ينبغي أن يعلم الأولاد المبالغة في الأدب مع الأمهات والآباء، ومن فعل ذلك بنية حسنة له أجر. كل ما يفوت ويظهر يبوس إيد أمه وإيد بيه، يبوس إيد أمه وإيد بيه. أنا بعرف واحد رجل من الطيبين، كانت أمه بحسب الظاهر من الصالحات، رأت الخضر يقظة، وهي تموت صار هو يخدمها، كان يقعد تحت رجليها، يقعد تحت رجليها ثم يضع رجليها على رأسه وعلى أكتافه وهي تدعو له. قال لي: حتى رأيت في المنام ملكا يناديني من تحت العرش يقول لي: يا فلان أنت تحت العرش، يا فلان أنت تحت العرش. هذا الرجل ببره لأمه وبخدمته لأمه نال خيرا عظيما، حتى هو كان ظاهره أنه من الطيبين. كانت له أمور عجيبة، لعله بدعوة أمه يحط إجرين أمه على رقبته على راسه ويقعد تحت إجريها يخدمها. وين اليوم الشباب والبنات في بر الأمهات والآباء؟ بعض النسوان بتعامل أمها كأنه خادمة عندها، بعض الشباب بيعامل بيه كأنه أجير عنده، كأنه ناطور أو خادم. روحوا عجلوا لأمه بيه بعدهم عايشين، يعجل لها الفرصة، يبوسلهم إيديهم وإجريهم ويدعوله، وإذا كان آذيهم يستسمح منهم ويراضيهم قبل فوات الأوان. بركة، بركة، بر الأمهات والآباء بركة في الدنيا والآخرة، بركة في الدنيا والآخرة. بر الأمهات والآباء، قد تنجو من عذاب جهنم ببرك لأمك، قد تنجو من عذاب جهنم ببرك لأبيك. عودوا حالكم وعودوا ولادكم، واللي أمه وبيه ماتوا وهن مسلمين كل يوم يترحم عليهم ويستغفر لهم ويقرأ ويهديهم الثواب والأجر، بيفرحوا وبيوصلهم. ورد أن من استغفر لأبويه بعد موتهما الملائكة تأتي لهذا الميت بأطباق النور، فيقول: من أين هذا؟ يفرح، فيقال له: من استغفار ولدك لك بعدك. إذا كان بيك ميت قد يصار لك ما زرته بقبره؟ إذا كانت أمك ميتة قد يصار لك ما رحت على قبرها؟ قد يصار لك ما دعيت لها؟ قد يصار لك ما ترحمت عليها؟ قد يصار لك ما استغفرت لها؟ كل واحد منا يحاسب نفسه، ويسأل حاله أين نحن من حسن الخلق مع الأمهات والآباء، أين نحن من حسن الخلق مع الأمهات والآباء، أين نحن؟ اسمعوا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه كبيرين شيخين ولم يدخل بهما الجنة. فرصة. ويقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه. تعرف شو يعني؟ عم بيعلمنا الرسول إنه نبقى من بر إمنا وبينا بعد موت. كيف؟ بإنه الأشخاص اللي كانوا يحبوهم تبقى أنت عم تكرمهم، لأنهم هول أحباب بيك، فبكرمال بيك بتبقى أنت تكرمهم وتزورهم وتدير بالك عليهم، تسأل عنهم وتجبر لهم خاطرهم، لأنهم هول أحباب بيك. هذه صديقة أمك تبقى تكرميها وتزوريها وتديري بالك عليها. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه. الله أكبر. يعلمنا أن بر آباءنا بعد موتهم، بعد موتهم. حسن الخلق مش عبارة قلناها بلساننا وتغنينا فيها ومشينا، بدنا نطبق، نحتاج أن نطبق، أن ننفذ مع أمهاتنا، مع آبائنا، مع من هم أكبر منا من المسلمين لو ما بيقربونا. الرسول عليه السلام يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يعني ليس من الأتقياء، ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الرسول يقول: الأخ الكبير بمنزلة الأب. كيف بتعامل خيك الكبير؟ لأنك أنت بتصرف عليه بتظلمه، بتهينه، بتأذيه، بتبكيه، بتكسر له قلبه، بتكسر له خاطره، لأنه أنت غني، لأنه أنت ميسور وهو كبير بس فقير. كيف بتعامل خيك الكبير؟ كيف بتعاملي أختك الكبيرة لأنه صارت ختيارة أو أرملة أو فقيرة أو مقطوعة؟ صرت بتطاول عليها؟ صرت بتأذيها؟ الأخ الكبير بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، والخالة بمنزلة الأم. أين نحن؟ كل منا ليسأل نفسه: أين أنا من حسن الخلق؟ أين نحن من أخلاق رسول الله؟ أين نحن من سيرة السلف الصالح؟ كم ابتعدنا عن سيرة السلف الصالح، كم ابتعدنا عن سيرة السلف الصالح. اللهم حسن أخلاقنا، واكفنا هم الدارين، وفرج عنا ما أهمنا، واحقن دماء المسلمين، وأكرمنا برؤية حبيبك محمد. اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا، وأنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب العالمين. اللهم إلهنا مولانا أصلح أحوالنا وأصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم ربنا إلهنا أحسن ختامنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف، بجاه نبيك محمد. والحمد لله رب العالمين.